سلاحك من ايدك ارمي سلاحك من ايدك طابت اوقاتكم بكل خير احبتنا الكرام وننهي هذه الفترة من تغطيتنا المستمرة والمتواصلة بآخر الأخبار. أكد قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله خامنئي أن إيران حققت انتصارا استراتيجيا على الكيان الصهيوني وعلى الولايات المتحدة التي تدخلت عسكريا لإنقاذه، مشددا على أن الضربات الإيرانية كانت دقيقة ومؤثرة وغيرت موازين الردع في المنطقة. وتوجه سماحته في كلمة متلفزة بالتهنئة للشعب مؤكدا انتصار إيران على الكيان المزيف الذي هزم وسحق تحت ضربات القوات الإيرانية وأصبح منهارا. كما هنأ قائد الثورة بالانتصار الإيراني على النظام الأمريكي الذي دخل في حرب مباشرة مع الجمهورية الإسلامية لأنه شعر بأن الكيان الإسرائيلي سيسحق بالكامل ما لم يتدخل، فتدخل لإنقاذه ولم يحقق أي إنجاز. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن نظامين نوويين حشدا وخططا لإجبار إيران على الاستسلام في إشارة إلى الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، لكن لم ينجح أي منهما في تحقيق هدفه، مشددا على أن مقاومة الشعب الإيراني جديرة بالثناء وستبقى رمزا للمقاومة. وفي مقابلة مع التلفزيون الإيراني أشار عراقشي إلى أنه بعد فشل أمريكا في فرض شروطها عبر المفاوضات أطلقت يد العدو الصهيوني لارتكاب أعمال عدائية ضد إيران، وهو يعد بمثابة خيانة للدبلوماسية، مبينا أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق أو ترتيب أو حوار لبدء مفاوضات جديدة. ونفى وزير الخارجية الإيراني جميع الروايات التي تتحدث عن وجود مفاوضات بين إيران والعدو الإسرائيلي أو مع الولايات المتحدة. كما أكد عراقشي أن الدبلوماسية بعد الحرب لن تشبه ما قبلها، وأن شكل العلاقات المستقبلية سيجري تنظيمه بناء على سلوك الدول خلال الأزمة، وأوضح أن الملف النووي كان يسير باتجاه حل سلمي سابقا، لكن تغيرت الظروف الآن ولم يعد بالإمكان التوصل إلى اتفاق بسهولة. وقال عراقشي إن الخطأ الذي ارتكبته الولايات المتحدة لم يسهم في حل المسألة النووية، بل جعلها أكثر تعقيدا وصعوبة، وأوضح أن المطالبة بالتعويضات باتت من القضايا المحورية المدرجة في جدول أعمال الدبلوماسية الإيرانية، مشيرا إلى تكليف قسم الشؤون الدولية في الخارجية الإيرانية بمتابعة تحديد المعتدي في الأمم المتحدة والمطالبة بالتعويض عن الأضرار. أجرى وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيراني محادثات مع عدد من وزرائه على هامش اجتماع وزراء الدفاع في الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون المنعقد في مدينة شينغداو بالصين. ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الدفاع الإيرانية، عقد وزير الدفاع العميد عزيز نصيرزادة اجتماعات منفصلة مع وزرائه من الصين وروسيا وباكستان وبيلاروسيا وطاجكستان. وخلال هذه اللقاءات تم تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات في المنطقة. وأكد وزير الدفاع الإيراني على توسيع التعاون وتبادل الخبرات، لا سيما من خلال الاستفادة من قدرات منظمة شنغهاي للتعاون. قال وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني إن إيران خلال ردها على العدوان الإسرائيلي الذي استمر 12 يوما لم تستخدم أي من مخزوناتها الاستراتيجية. جاء ذلك في ختام الاجتماع الافتراضي للمحافظين بحضور الرئيس الإيراني وعدد من الوزراء ومسؤولي وزارة الداخلية، حيث أشار مؤمني إلى أن من أبرز محاور الاجتماع بحث إعادة تأهيل وترميم الأماكن التي تضررت خلال الفترة الماضية، وقد صدرت التعليمات اللازمة للجهات المعنية للقيام بما يلزم. ولفت مؤمني إلى أنه رغم وقف إطلاق النار يجب الحذر من العدو الذي يتسم بنقض العهود، ويجب أن يكون الجميع على أتم الاستعداد. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي دعم ألمانيا لعدوان الكيان الصهيوني على البلاد أمرا سخيفا، وقال بقائي في منشور على منصة إكس إن مستشار الألماني فريدريش ميرتس من خلال دعمه لكيان معتد مرتكب للإبادة الجماعية يصر على أن يضع نفسه أكثر فأكثر في الجانب الخاطئ من التاريخ، وأضاف أنه من السخافة بمكان أن يتجاهل رجل دولة فعلا عدوانيا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ناهيك عن أن يسعى لتبرير مثل هذه الجريمة. واختتم بقائي بالقول إن إيران لن تنسى أبدا من زود نظام صدام حسين بالسلاح الكيميائي، ولن تغفر لمن يدعم اليوم الطرف المعتدي. اعتبر الأمين العام لحزب الله لبنان الشيخ نعيم قاسم أن الجمهورية الإسلامية في إيران واجهت عدوانا إسرائيليا أمريكيا عالميا تم شنه زورا وبادعاءات لا محل لها على الإطلاق، وبأنها أفشلت أهداف العدوان من وقف التخصيب وضرب البرنامج الصاروخي وإسقاط النظام. وأكد الشيخ قاسم أن إيران بعد الحرب مثل إيران وأكد قاسم بأن إيران بعد الحرب مثل إيران قبلها بل أشد، وهي سند للمقاومة، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية ثبتت موقعها الإقليمي والدولي بقناعاتها وخياراتها ولم تتنازل عن شيء أبدا. ولفت إلى أن الكيان الإسرائيلي أثبت مجددا عجزه عن الاستمرار يوما واحدا من دون الدعم الأمريكي المتواصل ليل نهار. في المقابل أثبتت إيران قدرتها على مواجهة الطاغوت العالمي أمريكا ومعها الكيان الإسرائيلي. بارك قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي للجمهورية الإسلامية بانتصارها الكبير على العدو الإسرائيلي، كما بارك للأمة الإسلامية كافة هذا الانتصار الذي اعتبره لمصلحة كل الأمة. وقال الحوثي إن الهزيمة التي مني بها العدو الإسرائيلي وشركاؤه المجرمون وفي مقدمتهم الأمريكي والبريطاني والألماني والفرنسي تمثل انتصار للأمة الإسلامية جميعا. ودعا أبناء الشعب اليمني إلى الخروج المليوني في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات نصرة للشعب الفلسطيني ومباركة للشعب الإيراني بالانتصار العظيم والثبات في الجهاد وتجديدا للعهد لرسول الله صلى الله عليه وآله بالثبات على نهج الإيمان. النبأ الأخير في هذه النشرة: أقرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن العملية العسكرية الإسرائيلية ضد إيران هي الأكثر تعقيدا في تاريخ هذا الجيش، وقالت إن التهديد الإيراني سيظل يرافق الكيان في تصريح حمل اعترافا بالهزيمة والضعف أمام الضربات الإيرانية. وسعى كيان الاحتلال إلى إنهاء عدوانه على إيران عقب تقارير كثيرة أفادت بأن الجيش الإسرائيلي يواجه نقصا حادا في الأسلحة الرئيسية والذخائر. وفي هذا السياق أقر اللواء في الاحتياط الشمالي في الاحتياط الإسرائيلي يوم توف ساميا بأن إيران هي التي تحكمت وحددت توقيف وقف إطلاق النار بعد 12 يوما من الحرب. واعترف صحيفة معاريف الإسرائيلية بأن إيران خرجت منه أقوى. انتهت فترة تغطيتنا هذه، نعود لكم في فترة لاحقة بإذن الله. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا وتغطيتنا المتواصلة للتطورات في الجمهورية الإسلامية في المنطقة وعلى مستوى العالم بعد العدوان الإسرائيلي على إيران، وكذلك الرد الإيراني المزلزل على كيان الاحتلال وحليفته الولايات المتحدة، وهذا النصر الذي تحقق بفضل الله سبحانه وتعالى، وأيضا بهمة سواعد شباب إيران، الشعب الإيراني الصامد وقواته المسلحة. أيها الأحبة الكرام، تابعونا وشاركوا وساهموا في هذا اللقاء، ويمكنكم ذلك طبعا يمكنكم ذلك عبر رقم الواتساب 00989973942341. يمكنكم المشاركة بأصواتكم بكتاباتكم في هذا اللقاء بانتظار المزيد من مساهماتكم. في الصباح قرأنا العديد من المساهمات التي وصلت في هذه الفترة، أيضا إن شاء الله ستكون هناك مساهمات كبيرة وكثيرة ورائعة، كما في كل مرة، كما في كل لقاء، كما في كل تغطية، كما في كل انتصار. ننتظر منكم هذه المشاركة والمساهمة، وإن شاء الله توافونا بها عبر الواتساب صوتا وأيضا كتابة، وإن شاء الله سنتابعها في هذا اللقاء. أيها الأحبة الكرام، أما البداية مع الأخبار. قال رئيس الجمهورية الإسلامية مسعود بيزشكيان إن الشعب الإيراني لن يرضخ أبدا للضغط أو الإكراه، وسيدافع عن مبادئه ووطنه بعزة وكرامة، وذلك خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقده مع محافظي مختلف المحافظات في البلاد وشارك فيه عدد من وزراء الحكومة. ودعا الرئيس بيزشكيان إلى ضرورة رفع مستوى المشاركة الاجتماعية في إدارة شؤون البلاد، معتبرا أن الحضور الفاعل للشعب في الساحة هو أحد العناصر الأساسية للقوة الوطنية في الجمهورية الإسلامية، مؤكدا أن هذا الحضور هو الذي أحبط دوما مؤامرات الأعداء ويجب تعزيزه. وشارك في الاجتماع وزراء الداخلية والصحة والعلاج والتعليم الطبي والتعاون والعمل والرفاه الاجتماعي والطرق وبناء المدن والزراعة، إضافة إلى المشاركة الإلكترونية للمسؤولين المحليين في المحافظات. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن نظامين نوويين حشدا وخططا لإجبار إيران على الاستسلام في إشارة إلى الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، لكن لم ينجح أي منهما في تحقيق هدفه، مشددا على أن مقاومة الشعب الإيراني جديرة بالثناء وستبقى رمزا للمقاومة. وفي مقابلة مع التلفزيون الإيراني أشار عراقجي إلى أنه بعد فشل أمريكا في فرض شروطها عبر المفاوضات أطلقت يد العدو الصهيوني لارتكاب أعمال عدائية ضد إيران، وهو يعد خيانة للدبلوماسية، مبينا أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق أو ترتيب أو حوار لبدء مفاوضات جديدة. ونفى وزير الخارجية الإيراني جميع الروايات التي تتحدث عن وجود مفاوضات بين إيران والعدو الإسرائيلي أو مع الولايات المتحدة. كما أكد عراقجي أن الدبلوماسية بعد الحرب لن تشبه ما قبلها، وأن شكل العلاقات المستقبلية سيجري تنظيمه بناء على سلوك الدول خلال الأزمة. وأوضح أن الملف النووي كان يسير باتجاه حل سلمي سابقا، لكن تغيرت الظروف الآن ولم يعد بالإمكان التوصل إلى اتفاق بسهولة. وقال عراقجي إن الخطأ الذي ارتكبته الولايات المتحدة لم يسهم في حل المسألة النووية، بل جعلها أكثر تعقيدا وصعوبة. وأوضح أن المطالبة بالتعويضات باتت من القضايا المحورية المدرجة في جدول أعمال الدبلوماسية الإيرانية، مشيرا إلى تكليف قسم الشؤون الدولية في الخارجية الإيرانية بمتابعة تحديد المعتدي في الأمم المتحدة والمطالبة بالتعويض عن الأضرار. أجرى وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية محادثات مع عدد من نظرائه على هامش اجتماع وزراء الدفاع في الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون المنعقد في مدينة شينغداو بالصين. ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الدفاع الإيرانية، عقد وزير الدفاع العميد عزيز نصيرزادة اجتماعات منفصلة مع نظرائه من الصين وروسيا وباكستان وبيلاروسيا وطاجيكستان. وخلال هذه اللقاءات تم تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات في المنطقة. وأكد وزير الدفاع الإيراني على ضرورة توسيع التعاون وتبادل الخبرات، لا سيما من خلال الاستفادة من قدرات منظمة شنغهاي للتعاون. قال وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني إن إيران خلال ردها على العدوان الإسرائيلي الذي استمر 12 يوما لم تستخدم أيا من المخزونات الاستراتيجية. جاء ذلك في ختام الاجتماع الافتراضي للمحافظين بحضور الرئيس الإيراني وعدد من الوزراء ومسؤولي وزارة الداخلية، حيث أشار مؤمني إلى أن من أبرز محاور الاجتماع بحث إعادة تأهيل وترميم الأماكن المتضررة خلال الفترة الماضية، وقد صدرت التعليمات اللازمة للجهات المعنية للقيام بما يلزم. ولفت مؤمني إلى أنه رغم وقف إطلاق النار فيجب الحذر من العدو الذي يتسم بنقض العهود، ويجب أن يكون الجميع على أتم الاستعداد. أكد خطيب جمعة طهران حجة الإسلام محمد حسن أبو ترابي فرد أن العدوان الذي شنه الكيان الصهيوني وأمريكا على الأراضي الإيرانية شكل منعطفا حاسما في تاريخ إيران والمنطقة، معتبرا أن تاريخ إيران سينقسم من الآن فصاعدا إلى ما قبل هذا العدوان وما بعده. وقال أبو ترابي خلال خطبة صلاة الجمعة إن الأعداء كانوا يتوهمون بأنه من خلال اغتيال القادة وتعطيل أنظمة الدفاع وتدمير البنى التحتية التنموية سيحولون إيران إلى ساحة تتحرك فيها طائراتهم المسيرة ومرتزقتهم، وأن الكيان الصهيوني وحده سيبقى القوة المتفوقة في المنطقة، ومع ذلك فشلوا أمام إرادة إيران واضطروا لطلب وقف إطلاق النار. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي دعم ألمانيا لعدوان الكيان الصهيوني على البلاد أمرا سخيفا. وقال بقائي في منشور على منصة إكس إن المستشار الألماني فريدريش ميرتس من خلال دعمه لكيان معتد مرتكب للإبادة الجماعية يصر على أن يضع نفسه أكثر فأكثر في الجانب الخاطئ من التاريخ، وأضاف أنه من السخافة بمكان أن يتجاهل رجل دولة فعلا عدوانيا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، ناهيك عن أن يسعى لتبرير مثل هذه الجريمة. واختتم بقائي بالقول إن إيران لن تنسى أبدا من زود نظام صدام حسين بالسلاح الكيميائي، ولن تغفر لمن يدعم اليوم الطرف المعتدي. اعتبر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الجمهورية الإسلامية في إيران واجهت عدوانا إسرائيليا أمريكيا عالميا تم شنه زورا وبادعاءات لا محل لها على الإطلاق، وبأنها أفشلت أهداف العدوان الثلاثة وقف التخصيب وضرب البرنامج الصاروخي وإسقاط النظام. وأكد الشيخ قاسم أن إيران بعد الحرب مثل إيران قبلها بل أشد، وهي سند للمقاومة، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية ثبتت موقعها الإقليمي والدولي بقناعاتها وخياراتها ولم تتنازل عن شيء أبدا. ولفت إلى أن الكيان الإسرائيلي أثبت مجددا عجزه عن الاستمرار يوما واحدا من دون الدعم الأمريكي المتواصل ليل نهار. في المقابل أثبتت إيران قدرتها على مواجهة الطاغوت العالمي أمريكا ومعها الكيان الإسرائيلي. بارك قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي للجمهورية الإسلامية في إيران انتصارها الكبير على العدو الإسرائيلي، كما بارك للأمة الإسلامية كافة هذا الانتصار الذي اعتبره لمصلحة كل الأمة. وقال السيد الحوثي إن الهزيمة التي مني بها العدو الإسرائيلي وشركاؤه المجرمون وفي مقدمتهم الأمريكي والبريطاني والألماني والفرنسي تمثل انتصارا للأمة الإسلامية جمعاء. ودعا أبناء الشعب اليمني إلى الخروج المليوني في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات نصرة للشعب الفلسطيني ومباركة للشعب الإيراني بالانتصار العظيم والثبات في الجهاد وتجديدا للعهد لرسول الله صلى الله عليه وآله بالثبات على نهج الإيمان. النبأ الأخير في هذه النشرة: أقرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن العملية العسكرية الإسرائيلية ضد إيران هي الأكثر تعقيدا في تاريخ هذا الجيش، وقالت إن التهديد الإيراني سيظل يرافق الكيان في تصريح حمل اعترافا بالهزيمة والضعف أمام الضربات الإيرانية. وسعى كيان الاحتلال إلى إنهاء عدوانه على إيران عقب تقارير كثيرة أفادت بأن الجيش الإسرائيلي يواجه نقصا حادا في الأسلحة الرئيسية والذخائر. وفي هذا السياق أقر اللواء في الاحتياط الإسرائيلي يوم توف ساميا بأن إيران هي التي تحكمت وحددت توقيت وقف إطلاق النار بعد 12 يوما من الحرب، واعترف صحيفة معارف الإسرائيلية بأن إيران خرجت أقوى منها. انتهينا من نشرة الأخبار، وإن شاء الله سنواصل معكم أحبتنا الكرام في كل مكان تغطيتنا هذه مرة أخرى. أدعوكم للمشاركة والمساهمة عبر الواتساب، وكذلك سنحاول استضافة عدد من الخبراء للحديث معهم حول تداعيات هذه الجولة من المواجهة بين محوري الخير والشر في المنطقة، وكذلك عبر المقابلات التي يجريها الزملاء ويبعثوها لنا وسائر المشاركات المتاحة في هذه التغطية. تابعونا وكونوا معنا.
ستعجزون ولن نعجز، ستسقطون ولن نهتز، ستعجزون ولن نعجز، ستسقطون ولن نهتز.
لن يرفعنا العذاب والبطش، نحن شعب عنيد، وإذا ما الفتك زاد والهتك زاد عزما نزيد. لازمنا السلمية، والسلمية ليست هوانا، فكمال الثورية أن تنبت في النار الورود. أبناء الفدا إنا قالت هدما، عنا الحسم تقرر أن نتحرر كيف يكون.
ستعجزون ولن نعجز، ستسقطون ولن نهتز.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم تغطيتنا هذه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حول هذه المستجدات، حول هذه التطورات والعدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية والانتصار الذي حققته القوات المسلحة الإيرانية على العدو الصهيوني الأمريكي ومع الشعب الإيراني، وهذه الحالة من التضامن والرائعة التي أظهرها الشعب الإيراني في مواجهة هذا العدو، تحدثت الأستاذة الدكتورة سهام عزوز الكاتبة والمحللة السياسية، تحدثت لنا حول هذا الموضوع مشكورة، نستمع لها في هذه المحطة.
داخل الكيان وعلى الحكومة المجرمة اليمينية المتطرفة حكومة نتنياهو، بالتأكيد أن التداعيات هنا وأصبحت الآن أكثر وضوحا. يعني إن تحدثنا عن الداخل الإسرائيلي، نحن بداية أمام اهتزاز لصورة الردع الإسرائيلي، فللمرة الأولى منذ عقود، يعني منذ سنوات طويلة، يجد هذا الكيان نفسه في موقع من اضطر لوقف اطلاق النار او المطالبة بوقف اطلاق النار دون تحقيق اهداف واضحة، وهو ما يفسر ان داخل المجتمع الاسرائيلي، هذا طبعا يفسر داخل هذا المجتمع على انه هزيمة سياسية وعسكرية، واصبحنا نلتمس ذلك منذ الامس، يعني في العديد والعديد من التعليقات والتحليلات للخبراء الاسرائيليين، خاصة الخبراء العسكريين. طبعا هذا يضعف هيبة الجيش والمؤسسة الأمنية والاستخباراتية التي طالما كانت يعني يروج لها بأنها الأقوى في الشرق الأوسط. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، أعتقد أن من التداعيات أيضا هو بداية تفكك الجبهة الداخلية الذي بدأ فعليا. فعمق الانقسام بين اليمين المتطرف واليمين التقليدي والمركز الليبرالي داخل الكيان أصبح أكثر وضوحا الآن. يعني هناك أصوات تطالب اليوم بإقالة الحكومة أو بمحاسبة القيادات الأمنية، بدأت طبعا منذ فترة عندما فشلت عملية تبادل الأسرى مع المقاومة في غزة، ولكن تبدو هذه الأصوات أكثر ارتفاعا اليوم، خصوصا بعد أن تعرضت مدن استراتيجية لهجمات مباشرة. يعني هناك صواريخ وصلت إلى مطار بن غوريون، هناك صواريخ وصلت إلى منشآت حيوية في حيفا، هناك صواريخ ضربت داخل تل أبيب معقل نخبة النخبة داخل المجتمع الإسرائيلي. يعني نخبة النخبة داخل المجتمع الإسرائيلي لطالما كانت دائما محصنة، يعني في الحروب السابقة إن كان مع غزة أو حتى مع لبنان كانت دائما ما تستهدف المستوطنات، إن كان بغلاف غزة بالنسبة للمقاومة الفلسطينية أو حتى بعض المستوطنات القريبة من الضفة الغربية أو مستوطنات الشمال للوصول للجليل الأعلى في الحدود بين فلسطين المحتلة ولبنان. لأول مرة في تاريخ هذا الصراع تدق الصواريخ الإيرانية قلب تل أبيب، أي قلب معقل نخبة النخبة السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والاستخباراتية داخل هذا الكيان. وهذه السابقة بالتأكيد لها تداعيات كبيرة، هذه النخبة لا تتحمل فكرة أن تكون مستهدفة بشكل مباشر، لا تتحمل فكرة الدمار، لا تتحمل فكرة القتل، لا تتحمل فكرة انعدام الأمن وانهيار جدار الأمني بشكل كبير بالرغم من كل التحسينات. يعني هم لا يتحملون ذلك. لذلك في اعتقادي هذا كان أيضا له تأثير كبير، وهنا النقطة الثالثة، على تزايد الهجرة العكسية. التقارير الأولية التي بدأت تظهر منذ أيام الحرب بدأت تتحدث عن ارتفاع طلبات الهجرة من الكيان إلى دول أوروبية وإلى أمريكا الشمالية، خصوصا في الأوساط العلمانية التي تشعر دائما بعدم الأمان، أو بدأت تشعر حقيقة أنها الآن لم تعد تستطيع أن تتعايش مع هذا الواقع داخل الكيان. الهجرة العكسية، يعني يقال أن هناك الآن بين 1,500,000 و1,700,000 يهودي إسرائيلي قدموا طلبات للهجرة، والحكومة الإسرائيلية إلى حد الآن تصد الكثيرين. يعني ربما الذين الآن أصبحوا قادرين على الإفلات من هذا الحظر من يملكون الأموال، كانوا مستثمرين أو أصحاب شركات أو موظفين سامين داخل مؤسسات الكيان ويحملون الجنسية المزدوجة. حتى الكثير منهم يبدو إلى حد الآن رفضت طلباتهم بالهجرة العكسية. لذلك حقيقة هذا الكيان الآن يعاني من مشكلة كبيرة وأزمة كبيرة، إن كان على مستوى صورة الردع، على مستوى الجبهة الداخلية، على مستوى تفكك هذه الجبهة وصولا إلى تزايد وارتفاع حجم الهجرة العكسية، الهروب من أرض هذا الكيان، لأنه هناك تعقيدات كثيرة. يعني هذا الدمار الحاصل الآن في كل شبر من الأراضي المحتلة لن يستطيع هذا الإسرائيلي تحمله كثيرا. يعني طبعا هناك أيضا تداعيات على حكومة نتنياهو. في اعتقادي أن الآن سيكون نتنياهو أمام أزمة حقيقية. يعني أولا سيواجه انهيار ثقة الجمهور به. بداية كان هذا الجمهور يدعم نتنياهو في كل مساراته بالرغم من أنهم كانوا يقفون بالآلاف في شوارع تل أبيب يطالبون بضرورة محاكمته وإسقاط الحكومة، ولكن عندما بدأ نتنياهو في حربه على إيران كل هذه الأصوات خفتت ووقف الجميع خلف نتنياهو، لأنهم يعتبرون بالتأكيد أن هذه حرب وجود وحرب دفاع عن قوميتهم وعن وجودهم، وبالتالي وضعوا خلافاتهم جانبا. في اعتقادي بعد الفشل في تحقيق الأهداف التي أعلنها نتنياهو في حربه على إيران وفي عدوانه الظالم على إيران، ورافقه ذلك فشل الحرب على غزة، يعني وما يسمونه الآن وما يطلقون عليه الآن داخل الكيان بالتسوية المهينة للكيان مع إيران، في اعتقادي أن شرعية نتنياهو بدأت تتآكل، وربما هذا التآكل وصل حتى مناصريه في داخل كتلة اليمين المتطرف. هناك انقسامات الآن أصبحت أكثر وضوحا داخل الائتلاف الحاكم، هناك تهديدات من أحزاب يمينية مثل الصهيونية الدينية بالانسحاب من الحكومة، وأعتقد أن هذا سيكون له تأثير كبير جدا على مستقبل هذه الحكومة التي في اعتقادي أنها ستواجه في الأيام المقبلة أزمة كبيرة جدا. لذلك نرى نتنياهو الآن بالرغم من كل هذا الضغط الأمريكي عليه حتى ينسحب من غزة، هو الآن يشدد ضرباته على غزة بمزيد من الجرائم ومزيد من الاعتداءات والانتهاكات، أيضا في اعتداءاته اليومية على الهدنة مع لبنان. هو الآن أصبح يستهدف كل يوم تقريبا، هناك عملية اغتيال ضد مدنيين في أماكن متفرقة في لبنان. أعتقد أن هناك أيضا نقطة أخرى مهمة بالنسبة لنتنياهو وهي ملاحقته قضائيا. في اعتقادي أنه قد يعود الحديث مجددا حول ملفات الفساد المعلقة، وقد يستخدم أيضا الفشل العسكري كذريعة لإعادة محاكمته أو دفعه للاستقالة. يعني هذه أيضا من النقاط المهمة. بعض الأوساط الإسرائيلية بدأت تتحدث عن احتمال أن تجرى انتخابات مبكرة داخل الكيان. إن استمرت بالتأكيد هذه الأزمة الداخلية فإن الكيان قد يتجه خلال أشهر نحو انتخابات جديدة في ظل غياب بديل مقنع داخل اليمين الحاكم، وهذا سيدخل هذا الكيان في حالة من التفكك. وأعتقد أنه سيكون هناك صدام كبير، سيصل صدى هذا الصدام حتى خارج المؤسسات في الشارع الإسرائيلي، وأعتقد أننا سنكون أمام مشهد قد يؤدي إلى حرب أهلية في المستقبل القريب. يعني هناك في الحقيقة سؤال هنا في اعتقادي أنه سيطوي العديد من النقاط التي لها علاقة بسؤالكم حول التداعيات، وهو هل نحن حقيقة الآن أمام هدنة طويلة أم هشة؟ طبعا بالتأكيد أن التحليل الواقعي يشير إلى أن هذه الهدنة هي هدنة هشة لعدة أسباب. أولها هناك العديد من القضايا الجوهرية التي لم تحل، يعني ما اشترطه الأمريكي وما وضعه من قيود ومن شروط على إيران حتى من خلال المفاوضات ما قبل الحرب، وما حاول الإسرائيلي أن يضعه من شروط لم يتحقق. إيران لم تتخلى عن دعم محور المقاومة، وبالتالي هذا الكيان لن يتوقف عن استهدافه المتكرر للمصالح الإيرانية في سوريا ولبنان، وربما حتى في انتهاك سيادة إيران. يعني إن كان هذا الإسرائيلي الآن لا يزال يعتمد على شبكات العملاء وشبكات الجواسيس المنتشرة داخل إيران على أن هذه الشبكات الآن ستتحرك وستبدأ بالعمل للتخريب ولبث الفوضى ونشر الفوضى، بالتأكيد أن هذا سيكون دليل على أن هذه الهدنة لم يعد لها معنى ولا قيمة، وأن في الحقيقة نحن أمام مرحلة جديدة من هذه الحرب. الداخل الإسرائيلي الآن يغلي ويضغط أكثر على نتنياهو، لذلك في اعتقادي أن نتنياهو قد يلجأ لعمل عسكري جديد للهروب من الضغط الداخلي. ربما سيفتعل أي قصة جديدة لكي يفتح الحرب من جديد مع إيران، وقد يدخل أيضا الجبهات الأخرى كالجبهة اليمنية مثلا. ونحن سمعنا كلام وزير الدفاع وزير الحرب الإسرائيلي الذي تحدث وهدد علنا اليمنيين وقال أن اليمنيين سيكونون هم الذين سنستهدفهم بعد إيران، باعتبار أن ما يشكله اليمنيون من خطر على الأمن الوجودي الإسرائيلي. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية خاصة ترامب الآن، يبدو أن ترامب يعمل حقيقة على لملمة كل الملفات وكبح جماح نتنياهو ورغبة اللوبي الصهيوني المؤثر داخل البيت الأبيض. نحن أمام حرب طويلة، نحن أمام معركة طويلة مع هذا الكيان، لا يمكن لهذه المنطقة أن ترتاح أن تهدأ إلا إذا اقتلعت هذه الغدة السرطانية بشكل كامل من هذه الأراضي واسترجع الشعب الفلسطيني أرضه. بالتأكيد أن ذلك سيكون النتيجة الحتمية لاستكمال هذا الانتصار، هذا الانتصار العظيم الذي حققته إيران في هذه المعركة والذي شرف في اعتقادي كل الأمة الإسلامية دون استثناء. طبعا
تبع اهدي. شكرا للدكتورة سهام عزوز الكاتبة والباحثة من لبنان على هذه المشاركة القيمة والرائعة في هذا اللقاء.
لبيك يا نار الله، لبيك يا بن الزهراء،
لبيك يا نار الله. شبابنا من بابها نحو الوغى تمضي، تعطيهم بالحب تسبيحاتها حرزا، وتقر أعين عاشق قد جاء يسترضي. وبظلها نستخلف الأحلام والأيتام، وعلى اسمها نمضي لننصر غربة الإسلام. منك يا مكسورة الأضلاع يستلغى، أن الطريق إلى الحبيب معبد بالدم. نبكي وإن الموت أولى من ركوب العار، في درب فاطمة الشهيدة أول الثوار. حول شمعات الحبيب ندوب حتى الفناء. شمعات الحبيب نذوب حتى الفناء. أهل الولاية والهوى والحق والعدل، ولهم دوي في صلاتهم كمن نحل. فهم ليوث في الضحى الرهبان في الليل، وشعارهم هيهات والله من الذل. وبيا لثارات الحسين وحيث قالوها، فعلى الجبال هم إذا حملوا أزالوها. وكأن غازبر الحديد قلوبهم في الحال، وأمامهم في الدرب إنسار يسير الروح. رحماء بينهم أشداء على الكفار، في درب فاطمة الشهيدة أول الثوار. يرهبون عدو والله ببأس وإباء. قرباننا الأجمل، والله ناصرنا الله لا يخزى. في مذبح العشق الدماء قرباننا الأجمل، والله ناصرنا الله لا يخزى. لملم جيوشك خائبا يا أيها المحتال، جئنا لنرعبكم بطيف عمادنا الأول. أحرار في الدنيا وعند ولينا سادة، القتل عادتنا لذا شهداؤنا قادة. ونداؤنا يا قدسنا إنا على العهد، ونداؤنا يا قدسنا إنا على العهد، حتى نصلي عندك بإمامة المهدي. من كربلاء للشام للأقصى سرى الأحرار، في درب فاطمة الشهيدة أول الثوار. لا فخر في العمر مثل فخر أهل الشهداء. فخر في العمر مثل فخر أهل الشهداء. وشبابنا من بابها نحو الوغى تمضي، تعطيهم بالحب تسبيحاتها حرزا، وتقر أعين عاشق قد جاء يسترضي. وبظلها نستخلف الأحلام والأيتام، وعلى اسمها نمضي لننصر غربة الإسلام. منك يا مكسورة الأضلاع يستلغى، أن الطريق إلى الحبيب معبد بالدار.
السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أحبتنا الكرام، نتابع معكم تغطيتنا هذه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كلمة سماحة الإمام الخامنئي بالأمس كانت مهمة وحيوية من عدة جهات، بعضها مرتبط بشخص سماحة القائد، وبعضها مرتبط بالموقف الكلي بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي وهذا النصر الذي حاولت بعض الأوساط الإعلامية والسياسية التقليل من أهميته وتضخيم ما تسميه بالأضرار والخسارة الإيرانية، متغافلة عن حقائق ووقائع الميدان التي أرغمت العدو على أن يجر وراءه ذيول الخيبة والخسران ولم يتمكن من تحقيق أهدافه. ها هي تقارير الاستخبارات والأطراف المعنية بإعداد هذه التقارير عن الهجمات الأمريكية الجبانة والغادرة والغاشمة على منشآتنا النووية تشير إلى أن العملية بشكل عام كانت عملية فاشلة. كل ما هنالك استطاعت أن تؤخر السياق النووي أو المشروع النووي الإيراني عدة أشهر ليس أكثر. هذا ليس نقلا عن وسائل إعلام إيرانية، هذا نقلا عن CNN، عن Associated Press، هما المصدران اللذان أطلقا هذا الجدل على مستوى العالم، وفي الواقع أحرجا البيت الأبيض الأمريكي الذي بادر إلى إصدار عدة بيانات. هو ترامب يخرج بين الفينة والأخرى ليقول بأن هذا كذب وهذا هؤلاء لا يفهمون ونحن أنجزنا مهمتنا وكل شيء انتهى وما إلى ذلك، لكن تعود المصادر وتؤكد ذلك لأنها تنقل ذلك عن مصادر في الحكومة الأمريكية، في النظام الأمريكي، في الجيش الأمريكي، في الاستخبارات الأمريكية. على كل الأمور ستتضح أكثر فأكثر خلال الأيام القادمة، لكن رسالة سماحة الإمام الخامنئي بالأمس حملت الكثير من النقاط المهمة ووضعت النقاط على الحروف، ولا يمكن المرور عليها مرور الكرام. وسنستمع إلى كلمته، إلى ترجمة كلمته في هذه المحطة من لقائنا، ثم نعود لمواصلة هذه التغطية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام و درود فراوان به ملت عزيز و بزرگ ايران.
بسم الله الرحمن الرحيم.
اولا
السلام والتحية إلى الشعب العزيز والعظيم في إيران. أولا أحيي ذكرى الشهداء الأعزاء في الأحداث الأخيرة، القادة الشهداء والعلماء الشهداء الذين كانوا حقا وإنصافا ذوي قيمة كبيرة للجمهورية الإسلامية وخدموها، وهم اليوم إن شاء الله يتلقون ثواب خدماتهم البارزة في محضر الباري تعالى. أجد من اللازم أن أقدم التهاني إلى هذا الشعب العظيم تهاني عدة. أولا تهنئة بالنصر على الكيان الصهيوني الزائف، الكيان الصهيوني بكل ما كان لديه من ضجيج وبكل ما حمله من ادعاءات سحق تقريبا تحت ضربات الجمهورية الإسلامية وسقط منهارا، لم يكن يخطر بباله ولا حتى في مخيلته أن يتلقى مثل هذه الضربات من الجمهورية الإسلامية، لكن ذلك قد وقع. نحمد الله تعالى الذي أعان قواتنا المسلحة فتمكنت من اختراق نظامهم الدفاعي المتعدد الطبقات والمتطور، وسوت العديد من مناطقهم المدنية والعسكرية بالأرض تحت وابل من الصواريخ والهجمات الشديدة بالأسلحة المتطورة. هذا من أعظم نعم الله تعالى، وهو مؤشر على أن الكيان الصهيوني يدرك جيدا أن أي اعتداء على الجمهورية الإسلامية سيكلفه غاليا وسيجلب له ثمنا باهظا. والحمد لله لقد تحقق هذا الأمر، وهذا الفخر يعود إلى قواتنا المسلحة وإلى شعبنا العزيز الذي أنشأ هذه القوات من داخله وربها ودعمها ومكن يدها القوية من إنجاز هذا العمل الجبار وقواها. التهنئة الثانية تتعلق بانتصار إيران العزيزة على النظام الأمريكي. لقد دخل النظام الأمريكي الحرب بشكل مباشر لأنه شعر أنه إن لم يتدخل فأن الكيان الصهيوني سيباد كليا. دخل الحرب لإنقاذه، لكنه لم يحقق أي إنجاز يذكر من هذه الحرب. لقد هاجموا مراكزنا النووية، وهذا بحد ذاته يستوجب المتابعة القضائية المستقلة أمام المحاكم الدولية، إلا أنهم لم يتمكنوا من إنجاز شيء مهم. قام رئيس أمريكا بتهويل غير مألوف لما حدث، واتضح أنهم بحاجة لهذا التهويل. كل من سمع تلك التصريحات أدرك أن خلفها حقيقة مختلفة تماما. لم يتمكنوا من فعل شيء ولم يحققوا أهدافهم، ولجأوا إلى التهويل لإخفاء الحقيقة وإبقائها طي الكتمان. وهنا أيضا خرجت الجمهورية الإسلامية منتصرة وردت بالمقابل على أمريكا بصفعة قاسية، فقد استهدفت واحدة من أهم قواعد أمريكا في المنطقة، قاعدة العديد، وألحقت بها أضرارا. واللافت أن أولئك الذين ضخموا الأحداث السابقة سعوا هنا إلى التهوين والادعاء بأنه لم يحدث شيء، بينما الواقع أن حادثة كبيرة قد وقعت. أن تتمكن الجمهورية الإسلامية من الوصول إلى المراكز الأمريكية المهمة في المنطقة تقوم باتخاذ إجراءات أو إجراء ضدها متى شاءت، فهذه ليست حادثة بسيطة بل هي واقعة كبرى ويمكن تكرارها في المستقبل. وفي حال حدوث أي اعتداء فإن كلفة العدو والمعتدي ستكون بلا شك كلفة باهظة. التهنئة الثالثة هي لما أظهره الشعب الإيراني من وحدة وتلاحم استثنائي. بحمد الله فإن شعبنا يبلغ تعداده قرابة 90 مليون نسمة، وقف موحدا بصوت واحد كتفا إلى كتف، جنبا إلى جنب، من دون أي اختلاف في المطالب والأهداف التي عبروا عنها، ووقفوا، هتفوا، تحدثوا، دعموا سلوك القوات المسلحة، وسيستمر هذا الدعم بعد اليوم أيضا. لقد أظهر الشعب الإيراني كرامته وشخصيته المتميزة والمتفردة في هذه القضية، وأثبت أنه في الأوقات المصيرية لن يسمع من هذا الشعب إلا صوت واحد، والحمد لله هذا ما حدث بالفعل. النقطة التي أريد أن أبرزها كنقطة محورية في حديثي هي أن رئيس أمريكا قال في أحد تصريحاته أن على إيران أن تستسلم، أن تستسلم. المسألة لم تعد تتعلق بالتخصيب ولا بصناعة الطاقة النووية، بل المسألة باتت استسلام إيران. وبطبيعة الحال فإن هذا الكلام أكبر من أن يخرج من فم رئيس أمريكا. إيران العظيمة، إيران ذات هذا التاريخ العريق، إيران ذات هذه الثقافة، إيران ذات العزم الوطني الفولاذي، لا يليق بكلمة الاستسلام أن تذكر بشأنها وهي متعاط لسخرية كل من يعرف الشعب الإيراني. إن هذا التصريح منه قد كشف عن حقيقة خفية. أمريكا منذ انتصار الثورة الإسلامية وهي في صراع مع إيران، وتختلق الأعذار في كل مرة، مرة باسم حقوق الإنسان، ومرة باسم الدفاع عن الديمقراطية، وأخرى باسم حقوق المرأة، وتارة بذريعة التخصيب، وتارة باسم البرنامج النووي، وأخرى بذريعة إنتاج الصواريخ. يطرحون ذرائع متنوعة، ولكن جوهر القضية لا يتجاوز شيئا واحدا، استسلام إيران. السابقون لم يصرحوا بذلك لأنه لا يقبل من أي منطق إنساني أن تطلب من شعب أن يستسلم، ولذلك كانوا يخفون نواياهم خلف عناوين أخرى. أما هذا الشخص أي الرئيس الحالي فقد كشف عن تلك الحقيقة وأظهر أن أمريكا لن ترضى إلا باستسلام إيران ولا تقبل بأقل من ذلك. وهذه نقطة بالغة الأهمية. على الشعب الإيراني أن يدرك أن هذا هو جوهر صراع أمريكا معنا، وأن هذه الإهانة الكبرى بحق الشعب الإيراني يحملها الأمريكيون في طيات سياساتهم. لكن مثل هذا الأمر لن يحدث أبدا، ولن يحدث أبدا. الشعب الإيراني شعب عظيم، وإيران دولة قوية وواسعة، وهي صاحبة حضارة ضاربة في القدم. ثروتنا الثقافية والحضارية تفوق مئات المرات تلك التي تمتلكها أمريكا وأمثالها. أن يتوقع أحد أن تخضع إيران لدولة أخرى فهو من قبيل تلك الترهات الباطلة التي لا تثير إلا سخرية العقلاء وأصحاب البصيرة. الشعب الإيراني العزيز سيبقى عزيزا وهو منتصرا، وسيبقى منتصرا بفضل الله تعالى. نرجو من الله المتعال أن يبقي هذا الشعب دائما بعزة وكرامة تحت ظل عنايته، وأن يعلي درجات الإمام الراحل، وأن يرضي الإمام المهدي المنتظر أرواحنا فداه عن هذا الشعب، وأن يجعل تأييد ذلك الإمام سندا لهذا الشعب الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. استمعنا إلى ترجمة الخطاب الأخير لسماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية حول العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية والانتصار الذي حققته في هذه الجولة الجمهورية الإسلامية على يد قواتها المسلحة وب دعم من كافة أبناء الشعب الإيراني الذي توحدوا كما في كل مرة، كما في كل أزمة بهذا الحجم ومن هذا النوع وتحدي من هذا النوع بهذا الحجم، توحدوا جميعا خلف سماحة القائد وخلف القيادة السياسية والعسكرية، ووقفوا بوجه مؤامرات الأعداء وأفشلوا هذه الخطط التي صرفت لها المليارات والملايين من أجل الإضرار بهذا النظام وزعزعة أسسه وأركانه، وإذا به يخرج في كل مرة أقوى وأشد من المرحلة السابقة. أحبتنا الكرام، أذكركم برقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء في هذه التغطية 00989973924431. نعم، والآن ننتقل إلى الزميل طارق الخزاعي وما أعده لنا في هذه المحطة من لقائنا. أهلا بك طارق في تغطيتنا المباشرة هذا.
السلام عليكم، حياكم الله محمد، شكرا جزيلا.
عليكم السلام ورحمة الله.
الكرام، كيف الأجواء لديكم؟
والله بخير الحمد لله، بانتظار مساهمتكم وما أعدته لنا في هذا اللقاء
إن شاء الله تعالى.
حياك الله.
أحببت أولا أن أشارككم ومستمعين الكرام بلوحة أدبية تجمع بين الماضي والحاضر. ونحن في غرة شهر محرم الحرام وفي العشرة الأولى من أيامه، حيث المصاب الأعظم لسيد الشهداء وسبط الرسول الأكرم حسين المجدي والتضحية واللباء، وهي تحت عنوان الحسين السبط صرخة الحق على مدى الزمان. من روضة العشق انطلق الركض، من كربلاء المجد ارتقى الأحرار إلى قمة الشموخ. سجد التاريخ إلى لوحة خطت بدماء الطهر والنقاء، كانت تمثل أقصى غايات التفاني والإخلاص لله تعالى. نقلت لنا صورا، عكست لنا مواقف، مثلت كل الأجيال ومرآة ناصعة لعدل الكتاب. كربلاء صحراء قاحلة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، أحيتها دماء الطهر والفضيلة والرشاد. الأرض تكتسب قدسيتها من خلال مواقف ساكنيها، بإمكانها أن تبني مجدا خالدا وتؤسس لحضارة عريقة، أو أن تعيش في وادي الذل والهوان تفتقد إلى الروح الحية التي تنجب الشهداء وتعانق القمم الشماء. اختلط الدم الزاكي المراق ظلما سنة 61 للهجرة مع تراب تلك الأرض، فاهتزت وربت وأنبتت من كل رحم طاهر زكي حرا أبيا يأبى الظلم والقهر والاستبداد ويروم الحرية والانعتاق. في شهر محرم الحرام وقف الركب الحسيني المؤلف من 72 راجلا وفارسا مع ثلة من أهل بيت النبوة يقودهم سيد الشهداء وسبط الرسول وابن الوصي وقرة عين البتول. وقف أمام جيش عرمرم يقدر بأكثر من 30,000 مؤججا بالسلاح جهزه طاغية العصر الدعي بن الدعي عبيد الله بن زياد، يروم البيعة لسيده يزيد بخلافة المسلمين بالقوة والإكراه. وقف ذلك الإمام الصب عليه سلام الله لإلقاء الحجة على القوم الذين أبوا الانصياع لصوت الحق والاستماع إلى خطبه وخطب أصحابه، الذين أنذروا القوم بغضب الجبار المتعال إن أقدموا على ارتكاب حماقتهم بقتل سيد الشهداء، سيد شباب أهل الجنة والإمام المفترض الطاعة الحسين عليه السلام. فكأنما أراد الله تعالى أن يظهر حقيقة إيمانهم المزيف، فختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فتمادوا وطغوا وارتكبوا أبشع جريمة في التاريخ البشري. عند ذلك لم يبق للحسين عليه السلام خيارا إلا المواجهة، فنادى بأصحابه الميامين: قوموا إلى الموت الذي لا بد منه يرحمكم الله. 3 ساعات فقط من بعد ظهر عاشوراء حسمت الموقف وانتهى كل شيء. 3 ساعات غيرت وجه التاريخ وقلبت صفحاته، ترجمت ما جرى من قتل وحرق للخيام وسبي لآل بيت المصطفى عليهم صلوات ربي في مواقف مفجعة تدمي القلوب وتدمي العيون. 3 ساعات فقط اختصرت المسافات وقربت الزمن، رسم فيها أبطال الوغى ورجال الميدان لوحة العز والشرف والتضحية والإباء، لونوها بلون دمائهم الزاكية لتبقى حية خالدة في قلب كل حر شريف، ولتثبت للأجيال أن الإنسان مهما طغى وتجبر فإن مآله الهلاك والسقوط، يلعنه الله ويلعنه اللاعنون. إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا، بشارة الوحي المقدس إلى جده الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. فالحسين عليه السلام الامتداد الطبيعي لرسالة جده الخاتمة. لن ولم يتمكن كل زنيم وطاغ أن ينال منها مهما أوتي من قوة، لأن الله تعالى تكفل بها وبحفظها إلى يوم الدين. أما مواقف وريثة الشرف وربيبة العز وصوت الحسين الهادر، أخته العقيلة الشامخة زينب الكبرى فقد ذكرها التاريخ بكل شرف وسجد لها المؤرخون بكل فخر واعتزاز. زينب عليه السلام بالرغم من مصابها الجلل وقفت بكل صبر واقتدار على جسد أخيها الصبط الشهيد في ظهيرة يوم عاشوراء، رافعة يديها إلى السماء: ربنا إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، إنه العشق والذوبان في ذات الله. زينب بنت الليث العلوي والسيف البتار أمير المؤمنين علي، وقفت أمام طاغية بني أمية عندما سألها: كيف رأيت صنع الله بكم؟ قالت وكلها ثقة وإيمان وكبرياء: ما رأيت إلا جميلة. ستبقى عاشوراء حية في قلوب الأحرار، وسيدها السبط الشهيد منارا للثوار، وتبقى زينب قدوة وأسوة لكل النساء، تشع بنور جدها وأبيها، وتنير موقفها صحف التاريخ بنور الصبر والبلاء والمحن والتضحية والفداء، ويبقى نور أخيها ودمه الزاكي صرخة الحق على مدى الزمان. تلك الصرخة التي نراها اليوم تتجدد في سماء إيران الإسلام بقيادة حفيد الحسين القائد الإمام